ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، أخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. الليلة التاسعة، الغثريانة ووادي الفاجة.
وفي يوم الجمعة، وهو اليوم الثامن للرحلة، بدأ المسير من أعلى مدلج التعهن في اتجاه الشمال مباشرة، شمالا عدلا. فقطعوا المدلجة، وهي وادي قصير طبعا، مدلجة عبارة عن وصلة بين الأجيرد وبين التعهن. فحتى وصلوا إلى وادي تعهن فقطعوه قطع الحبل. وعند هذا الوادي قابلنا أحد رجال بني عمرو من قبيلة حرب، وهم أهل هذه الديار. فسألته عن ما يعرفه عن هذا، عن المدلجة ومدلجة التعهن، فقال لي: من هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طريق هجرته. فيبدو أن هذا موجود، يعني يتوارثونه، أن هذا المكان وهذا الطريق مر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو رجل أمي لا يعرف لا يعرف سوى الموروثات التي يتوارثها عن بيئته التي يعيش فيها، وليس له يعني علم خاص. فقلنا له أن نحن في اتجاه طريق الهجرة وسوف نواصل. قال لنا: هذه الغثريانة أمامك، ومامك الفاجة والقحة، نفس الطريق المذكور في السيرة، مذكور في الأحاديث ومذكور في السير، ما لم يختلف شيء، لا زالت كما هي موجودة بأسمائها إلى الآن. فودعناه ووصلنا المسير. فحتى وصلنا الغثريانة، وهو وادي قصير كما قلنا، وهو مذكور أيضا في السيرة، في سيرة ابن هشام، قال ابن إسحاق العبابيد قال ابن هشام هي الغثريانة، باختلاف بسيط بينه، وهو واد يصب في تعهن الذي يصب بدوره في القاحة.
نحن الآن في الغثريانة، وهي مذكورة في السير، سيرة ابن هشام وابن إسحاق. قال ابن إسحاق: فسلك بهم مدلج التعهن ثم العبابيد، قال ابن هشام هي الغثريانة، وهذا هو اسمها إلى الآن. نحن الآن في الغثريانة، وهي وادي قصير يأتي من هذه الجبال، من التلاع هذه القريبة، طوله لا يتجاوز ممكن 10 إلى 12 كيلومتر، ويفيض في وادي تعهن الذي يفيض بدوره في وادي القاحة أو القاحة. ونحن الآن متجهين من ناحية من الجنوب إلى الشمال، متجهين مباشرة إلى وادي الفاجة كما هو مذكور في السيرة، فمستمرين إن شاء الله في الطريق.
فواصلنا المسير حتى وصلنا إلى الفاجة، والفاجة حصل فيها خلط كثير بين الرواة وبين أصحاب السير، يظنونها القاحة، بينما الفاجة وادي منفصل، لا، ولكنه وادي أقصر من القاحة طبعا، يأتي من جبل القدس، من جبل القدس الأبيض، ويصب ليس بعيدا من مكاننا هذا في وادي القاحة. ثم بعد ذلك قابلنا قطعنا وادي القاحة، وهو وهذا الوادي سوف يسير معنا إلى أن يتعلق في محطة معروفة مشهورة إلى الآن تسمى الآن الحفات، وهي كانت تسمى الطلوب، على بعد حوالي 20 كيلومتر. فسرنا في هذا الطريق حتى وصلنا إلى قرب الحفات، وفي هذا المكان الذي هو في رأس القاحة بات النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه الليل، بات ليلة السبت وهي ليلته 9.
نحن الآن نقف بين وادي الفاجة ووادي القاحة، ووادي الفاجة رافد من روافد القاحة، كليهما يأتيان من هذه من هذا الجبل العظيم جبل قدس الأبيض، ويسمى الآن جبل عوف، وهو جبل يبلغ ارتفاعه أكثر من 1800 متر فوق سطح البحر. وعندما يأتي ويأتيه القاحة من الجهة الشمالية الشرقية، أما الفاجة فيأتيه شرقا عدلا، ويتجهان سويا حتى يفيض هذا الوادي الفاجة في القاحة عند تلك الجبيلات الموجودة أمامنا. والآن في سدنا من الجهة الغربية جبل ثافل الأكبر، ويسمى الآن جبل صبح، وهذه الآن الجبلين أحد من جبال الحجاز العظيمة، ولا يوجد في هذه الديار مثلهما من ناحية الارتفاع والخصوبة، وحتى في والذكر في كتب التاريخ والجغرافيا وكذلك. وفي القاحة أو القاحة بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته 9. كانت في تعهن 8، وهنا بات في ليلته 9 ليتجه مباشرة ويهبط العرش. سوف نتجه احنا نحن الآن في اتجاهه صلى الله عليه وسلم في رحلته الميمونة إن شاء الله.
لقد كان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة تعني نشأة أول دار إسلام حين ذلك، وكان ذلك تمهيدا لظهور الدولة الإسلامية تحت إشراف مؤسسها الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد النبوي الشريف نواة للدولة الإسلامية العظمى.
عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، بدأ أول ما بدأ ببناء المسجد النبوي بعد أن بنى مسجد قباء في قباء. فأول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام هو مسجد قباء، ثم بنى المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وكان في محلة فيها قبور للمشركين، وفيها مزارع، وفيها نخل، وفيها حفر، وفيها صخور وحجار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبور فنبشت، وسويت الأحجار، وسويت الأرض. وكان عليه الصلاة والسلام من تواضعه ينقل الحجارة مع الصحابة، ويحمل الحجارة مع الصحابة، وينشد معهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. بعد ذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ولأن المهاجرين كان عددهم كبيرا والأنصار عددهم كبيرا، فكان الحل بالقرعة. كان الأنصار يقترعون، كل منهم يأخذ أخاه المهاجرية بالقرعة، فيأخذه معه ويقتسم معه داره، يقتسم معه أهله، يقتسم معه ماله وبستانه، كل ذلك تحقيقا للأخوة الإسلامية التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لأن بناء هذه الدولة لا بد أن يكون على أساس أخوة متينة، على أساس محبة بين أفراد هذه الدولة، وليس هناك أقوى من أساس الأخوة بين المسلمين.
المصطفى عليه الصلاة والسلام بدأ ينظم المدينة المنورة حتى من الناحية العمرانية، ونحن أشرنا كيف أن المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف بدأ يعاد تخطيطها لتستوعب أكبر عدد من المهاجرين للالتصاق بالمسجد النبوي الشريف في ذلك الوقت، أيضا لكي يتعلموا ويظلوا مستمرين في تلقي العلم والاقتداء بسيد الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه المنطقة خصصت الشوارع فيها وحددت، وحددت أماكن المناصع، وحددت الطرقات الرئيسية، وفي النهاية حدد السوق، وحددت المقبرة في منطقة البقيع، وحدد السوق إلى المنطقة الغربية من المسجد النبوي، والتي عرفت بعد ذلك بمنطقة المناخة أو سوق المدينة. هذا تنظيم عمراني. المصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا أعاد تنظيم الواقع الاقتصادي للمدينة المنورة، فنجد أنه يسحب بساط السيطرة التجارية على المدينة من تحت اليهود، ويخصص سوقا لا مكس فيه ولا ضرائب تدفع لأحد، وجعله سوقا لأهل المدينة يمارسون فيه البيع والتجارة بحرية تامة، فهذا أدى إلى ازدهار التجارة في المنطقة التي حددها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبدأت القوافل التجارية تأتي إلى المدينة من شمال الجزيرة العربية، ثم تتجه إلى ميناء الجار الذي اتخذه الرسول عليه الصلاة والسلام ميناء للمدينة، ثم تتجه بعد ذلك إلى الحبشة. نشأت إذن بالتالي منظومة جديدة من تجارة النقل والتوزيع، وهذه المنظومة كان الهدف منها أيضا سحب القوة الاقتصادية من قريش ونقلها إلى المدينة، وهذا تمهيدا لإضعاف قريش ومقدمة للعودة إلى مكة فاتحين بعد ذلك، فهي هدف استراتيجي لدولة النبوة في ذلك الوقت، لأن فيها قبلة الإسلام والمسلمين. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام شجع على الزراعة، وبدأت المناطق الزراعية تتوسع في المدينة المنورة في تلك الأثناء، ونشاهد أن الشروخات التي كانت في الحرار بدأت تنشأ فيها مزارع بعضها ملك للمهاجرين. الغابة التي كانت تقع ناحية جبل أحد اقتطع جزء منها، وجففت المستنقعات في ذلك المكان، وبدأت تزرع بمادة القمح التي تشكل غذاء رئيسيا لأهل المدينة. من زاوية أخرى، لم يفت النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بالصناعة، فركز على صناعة الحدادة، ولنجد مؤشرات لهذا الأمر في غاية الأهمية، فهو مثلا يخصص 30 صبيا من سبي خيبر في ذلك الوقت، يخصصهم ليتعلموا صناعة الحدادة في المدينة المنورة، وأمر بأن يعلموا صناعة الحدادة، كما أنه يرسل بعض الصحابة لتعلم الصناعات العسكرية في مدينة جرش.
كما كان من جليل أعماله في بناء هذه الدولة بناء القوة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى شرع القتال في سبيله بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان هذا سببا في أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء القوة الإسلامية التي ستقوم بالقتال والجهاد في سبيل الله، دعوة إلى الله وإعلاء لكلمته ونشرا لدينه، وحماية للعقيدة والأمة والدولة، وتنفيذا لحدود الله وأحكام شرعه. ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن تربية المجتمع الإسلامي على مبادئ الإسلام السامية وشرائعه السمحة، من محبة وإخاء وإيثار وتكافل وتعاون وتناصر وتناصح، حتى يجعل هذا المجتمع لحمة واحدة قادرة على مجابهة العالم.
إذن يحتاج هذا المجتمع إلى تشريعات حتى ينظم تحركات المجتمع وعلاقاتهم بعضهم ببعض، فنزل تشريع الصيام، ونزل تشريع زكاة المال، ونزل تشريع زكاة الفطر، ونزل تشريع القتال، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حماية لهذه الدولة الإسلامية من الضياع والهوان والذل إلى آخر ذلك. بكل هذه التشريعات كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يتلقونها ويرضون بها ويطبقونها في حياتهم، لأن هذا التشريع الإسلامي هو تنظيم وبيان لعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى كالصلاة والصيام والحج إلى آخره، وبيان لعلاقة المرء المسلم بأخيه المسلم وبغيره من بني آدم، بل حتى الحيوانات والجمادات شملها التشريع الإسلامي.
كما كان من أعماله صلى الله عليه وسلم في سبيل بناء الدولة والمجتمع الإسلامي وضع نواة حكومة إسلامية قابلة للنمو والتطور. لم يكن لدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم إدارات حكومية، إلا أنه استعمل رجالا ووظف موظفين وأوجد وظائف تقوم بشؤون المسلمين في هذه الدولة، فمن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي وكتاب الكتب وأمين السر وأمين الخاتم والأمراء والقادة والسفراء والرسل والمفتون والمعلمون وغير ذلك. تلك الوظائف كانت تمثل نواة الحكومة الإسلامية التي كان على رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذه الأعمال الحسية في سبيل بناء الدولة والمجتمع الإسلامي، كما استعان بربه عز وجل في أن يتم على المسلمين هجرتهم وأن يثبتهم في دار الهجرة وهي المدينة المنورة. فعندما وجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المشاكل التي واجهتهم بعد الهجرة، بعد أن تركوا الدار والمال والأهل، فمنهم من ليس له سكن، ومنهم من لم يجد الغذاء، ومنهم من مرض لتغير الأجواء ما بين مكة والمدينة، لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فدعاه: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فأتم الله لرسوله ولأصحابه هجرتهم ولم يردهم على أعقابهم، واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رزقه الله من الصفات والخصائص والقدرات أن يقوم بتأسيس دولة ثابتة الدعائم والأركان، ومجتمعا إسلاميا متماسكا، ودولة قوية راسخة استطاعت أن تقود هذا العالم عبر الأزمان.
أيضا المصطفى عليه الصلاة والسلام أوجد تنظيما إداريا للمجتمع المدني في ذلك الوقت، حدد بيتا للمال، اتخذ كتبة، ويقال بأن عددهم بلغ 40 كاتبا كانوا يكتبون مراسلات النبي عليه الصلاة والسلام، يكتبون المعاهدات، يكتبون حتى فيما تقتضيه أحوال الناس في ذلك الوقت من بيوع وشراء ومداينات وغير ذلك من المسائل. أيضا اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابا للشورى، وكانوا 14 نفرا، 7 منهم من المهاجرين و7 منهم من الأنصار، وإن كان جعل هناك مشورة مخصصة خاصة جدا اختص بها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ورضي الله عن جميع أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما بدأت تتوسع الدولة الإسلامية كان يتخذ الولاة على الأقاليم، فأرسل ولاة على اليمن وعلى حضرموت ولا غيرها من أماكن العالم الإسلامي، ومنها مكة المكرمة بعد الفتح.
بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة عظيمة انبهر بها من كان حوله من الأعراب والقبائل، فكانوا يتتبعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش أيضا ترسل من ترسل حتى ترى هذه التطورات في هذه الدولة الإسلامية، وترى أن هذه الدولة الإسلامية الصغيرة التي بدأت بنفر قليل بدأت تنتعش وبدأت تكبر وبدأت تقوى وبدأت تصبح لها دعائم من العدل والمساواة والتسامح. كل ذلك بناء لهذا الدين الإسلامي الذي رضي الله سبحانه وتعالى أن يكون دينا لجميع عباده إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم هذا الدين، وأن يجعلنا من أتباع سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يحققنا بما حقق به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
على طريق الهجرة. هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست مجرد هجر وطن أو مكان، إنما هي هجر من أرض لا يمكن أن يعبد الله فيها بسلام إلى أرض فيها النصرة والأمان، هجرة من دار يسودها الفسق والفجور إلى أرض يغمرها المسك والنور، وهجر من أحوال أهل النار إلى أحوال أهل الفردوس الأعلى. هيا بنا نهاجر من حال لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى حال يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن على طريق الهجرة.